وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الروايات الدالة على حجية الاستصحاب، وكانت الرواية الصحيحة الأولى لزرارة بأيدينا، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. وكان اتفاق أكو على أنها تدل على حجية الاستصحاب في باب الوضوء، ولكن المطلوب إثباته هو حجية الاستصحاب في مطلق الأبواب لا في خصوص باب الوضوء. شي يفيدنا في خصوص باب الوضوء؟ وحيث أن الصغرى قيدت اليقين بقيد بالوضوء، فيتولد احتمال أن الكبرى أيضا ناظرة ولا ينقض اليقين، يعني اليقين بالوضوء. بخصوص اليقين بالوضوء، لكن لا تقول لي فهراح يصير الرواية ضيقة، قلنا لا، بالوضوء من أي شخص صدر لا إلا من خصوص زرارة، فقاعد عامة خاصة بباب الوضوء. هكذا كان الإشكال، وأجبنا ذكرنا عدة أجوبة، وكان الجواب المختار لنا هو الجواب رقم 8 أظنه كان، أو كان مختصر مفيد. وكان مضمون ماذا؟ إن قول الإمام عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوء ولا ينقض، قاعد يبين أمر ارتكازي وليس أمرا تعبديا. والأمر الارتكازي هو أنه أي يقين لا يجوز نقض بالشك، لا خصوص اليقين بالوضوء. هذا فرد مطلب وجداني مختصر مفيد. هذا انتهينا منه في المحاضرة السابقة. وقبل أن ننتقل بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله، وقبل أن ننتقل إلى صحيحة زرارة الثانية، نتعرض إلى من باب الجملة المعترضة أو المعترضة لقاعدة المقتضي والمانع، لقاعدة المقتضي والمانع. أما لماذا يشيل ربط وخلي قاعدة المقتضي والمانع، أنت لا تكتب شيل ربط إلى آخره، هذه تصير بعد ذلك بعد بيان الروايات تبين قاعدة المقتضي والمانع. النكتة هي أن صاحب الجواهر حاول أن يستفيد من الرواية قاعدة المقتضي والمانع من صحيحة زرارة. هسه كيف؟ انتظرنا هسه الآن قليل إن شاء الله. والمقصود من قاعدة الفرق بين قاعدة المقتضي والمانع وبين الاستصحاب، الفارق بينهما في باب الاستصحاب يوجد شيء واحد نتيقن بحدوثه ونشك في بقائه، ولكنه شيء واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء، هذا في باب الاستصحاب. وأما في باب المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع لو تمت فيوجد شيئان، لا شيء واحد، شيئان مقتضي يعني علة الشيء، يوجد يقين بعلة الشيء. والشك في المانع، ونشك في تحقق المانع. هنا وقع كلام، هل يبنى على تحقق المقتضى؟ إذا المقتضي موجود حتما، والمانع مشكوك، هل يبنى على تحقق المقتضى؟ إذا قلنا يبنى على تحقق المقتضى، هذا معناه قاعدة المقتضي والمانع تامة، وإلا فلا. إذن أكو كلام صغير مو كلام كبير، كلام صغير في أن قاعدة المقتضي والمانع تامة أو لا. قد يقال إن شاء الله فيما بعد أبين أنها تامة لبيانين، انتظرني بعدين إن شاء الله نبين البيانين. ولكن قبل أن نذكر البيانين نقول يظهر من صاحب الجواهر تمامية هذه القاعدة، يا قاعدة المقتضي والمانع. أسجل هذا في دفتر المذكرات، مو أكو فرد أشياء ترى غريبة واحد يكون رأسا يسجلها في دفتر خاص، وأعطيك الساعة الآن العبارة والمصدر إن شاء الله ونلاحظ صدق أو لا، أو تدري هو الجواهر بحر يوم محيط فتحصل المطلب من عندهم ليس بشيء سهل، وخصوصا صاحب الجواهر هم رضوان الله تعالى عليه أي لم يكن جوادا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ هذا لم يكن جوادا وكريما فيما في الألفاظ والتوضيح والبيان. على أي حال اسمه مهم هذا، إيش هذا زين مو زين؟ أنا مو يما ما قلت مو زين، جزاه الله خير الجزاء. فنذكر بعد ذلك إن شاء الله بيانين، لكن قبل أن نذكر البيانين نذكر ما أفاده صاحب الجواهر حيث يبني على تمامية هذه القاعدة. فإنه ذكر في الجزء 40، هاي المصدر الطقية الجزء 40، صفحة 504، ذكر مطلبا لا يتم إلا بناء على تمامية قاعدة المقتضى والمانع. فهو لم يصرح بأن قاعدة المقتضي والمانع والشك في المانع تامة، لا لا ما قايل الرجل، لكن ذكر مطلب يتلاءم مع ذلك مع تمامية هذا وذلك المطلب. فإذا أنا هذه جملة معترضة قاعد أبين لك إياها، صاحب الجواهر يبني على هذه على تمامية هذه القاعدة. وإذا خلصت أقول قد يستدل بصحيحة زرارة الذي قريناها على تمامية هذه القاعدة ببيانه، ذاك بعدين أبينها إن شاء الله. والذي دعانا إلى ذكر هذه القاعدة هنا قبل الصحيحة الثانية هو أنه قد يتمسك بالصحيحة الأولى لإثبات تمامية هذه القاعدة. خب صاحب الجواهر ماذا قال؟ كيف يظهر منه تمامية قاعدة المقتضي والمانع؟ قال لو مات شخص وكان عنده ولدان أحدهما مسلم جزما والآخر كان كافرا ويشك في إسلامه، فهل يرث هذا الذي يشك في إسلامه أو لا يرث؟ نحن إذا طرح علينا هذا السؤال شو نقول؟ نقول إحنا أنا وياك نقول لا يرث. لماذا؟ لاستصحاب عدم إسلامه إلى حين الموت. بعد واضح، بعد شو نقول؟ صاحب الجواهر علق هنا وقال لا يمكن أن نقول لا يرث، فإن الإسلام ليس شرطا في الإرث. هو جاي أقرأ لك عبارته: وإنما الكفر مانع. الآن أقرأ لك عبارته، وهذا ماذا يدلل؟ وحيث لم يثبت المانع، هذا مقصوده هيجي الكفر لم يثبت، المانع لم يثبت، والمفروض المقتضي للإرث موجود، وهو ماذا المقتضي للإرث؟ الولدية الابنية، ابن هذا خوب ابن الميت جزما، فحينئذ المناسب يرث. عجيب، إذا عدكم دفتر العجائب والغرائب في الفتاوى هذا هم واحد من عدين، وراجعت تشوف صدق مثل ما أنا انقلت يولا. هكذا ذكر قدس سره. خل أشوف عبارته هذه: يقول بأن هذه العبارة الذي أنا انقلت هذا المقدار، بأن ذلك يقتضي عدم الحكم بإسلامه. ياهو مقصود بأن ذلك يعني الشك، ما دمنا نشك في إسلامه فاستصحاب عدم الإسلام يجري أو نحكم بعدم إسلامه وبالتالي لا يرث. بأن ذلك، فالمقصود يعني كما قلت الشك في إسلامه، يقتضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب، وذلك لا يكفي في نفي الإرث. ياهو لا يكفي نفي الإسلام، ما يكفي في نفي الإرث. المقتضي له نفس الولدية، المقتضي له المقتضي له علما يعني للإرث، الولدية هي المقتضي. والكفر والرق مانعان للإسلام والحرية، شرطان للإسلام والحرية شرطان، حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط. إذن عبارته واضحة وصريحة في أنه المورد من الشك في من الشك في تحقق المانع، في اليقين بالمقتضي والشك في تحقق المانع، والمناسب في مثل هذه الحالة، المناسب في مثل هذه الحالة أن نبني على تحقق المقتضى. بلي، فإذن هو لذلك حكم بمن بالإرث، حكم بالإرث بها، إيه هو هتشي بمقتضى هذا الكلام الذي نقلناه. إذن لحد الآن فهمنا أن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة يظهر منه البناء على، أو لعله عبارته صريحة، يظهر منه البناء على قاعدة المقتضي والمانع. هسه هذا مو مهم، صاحب الجواهر يظهر منه أو لا يظهر منه ذلك، الذي مهم لنا هو هذا: قد يتمسك بصحيحة زرار الأولى التي قرأناها سابقا لإثبات قاعدة المقتضي والمانع، وذلك ببيانين. البيان الأول إن الوضوء عبارة عن الغسلات والمسحات، وليس عبارة عن الأمر المتحقق بالغسلات والمسحات الذي هو عبارة عن من؟ عن الطهارة. لا، ليس هو الطهارة، وإنما هو عبارة عن الغسلات. هذا الكلام منو قاعد يذكره؟ مو صاحب الجواهر. خلصنا صاحب الجواهر، احنا فقط ذكرنا ان صاحب فائدة علمية، ان صاحب الجواهر يظهر منه قبول قاعدة المقتضي والماء، بس هذا المقدار. الآن عرفنا صاحب الجواهر، بعد رجعنا الى صلب الموضوع. قد يتمسك بصحيحة زرارة لاستفادة حجية قاعدة المقتضي والمانع منها ببيانين. البيان الأول إن الوضوء عبارة عن الغسلات والمسحات، وليس عبارة عن ذلك الأمر الواحد المنطبق على أو المتحقق المنطبق. هسه لو تقول المنطبق أو المتحقق بالغسلات والمسحات، حتى يتيقن بالحدوث ويشك في البقاء. يعني إذا فسرنا الوضوء بذلك الأمر الوحداني المنطبق عليه من؟ والحاصل بمن؟ بالغسلات والمسحات. فيمكن أن نتصور الاستصحاب، فهناك يقين بذلك الأمر الواحد، بحدوث ذلك الأمر الواحد، وشك في انتقاضه وبقائه. أما إذا كان المقصود هو عبارة عن الغسلات والمسحات، فحينئذ لا معنى لجريان الاستصحاب، وإنما تجري قاعدة المقتضي والمانع. يقال المقتضي موجود جزماً، وما هو المقتضي للطهارة؟ الغسلات والمسحات. ويشك في تحقق المانع، يعني الناقض علماً لما اقتضته الغسلات والمسحات، والإمام قال لا تنقض اليقين، يعني بالغسلات والمسحات، من خلال الشك في الحدث. فإذا ناظر الرواية إلى مسألة المقتضي والمانع بعد تفسير الوضوء بمن نفسره؟ بالغسلات والمسحات، لا بالطهارة التي هي أمر وحداني. إذا فسرنا الوضوء، الرجل يكون على وضوء ثم يشك فيه، هذا إذا فسرنا الوضوء بالغسلات والمسحات، فحينئذ الرواية تكون قابلة للحمل على قاعدة المقتضي والمانع، ولا أقل من الاحتمال، فتصير الرواية مرددة بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع، فلا يمكن التمسك بها للاستصحاب لحجية هذا. قد يبين المطلب بهذا الشكل، والجواب أولا وثانيا إنه في باب قاعدة المقتضي والمانع يكون المتعلق مختلفا. متعلق من؟ اليقين يختلف عن متعلق الشك، فاليقين يتعلق بالمقتضي والشك يتعلق بمن؟ بالمعنى. فالمتعلق مختلف، بينما في باب الاستصحاب المتعلق واحد وليس بمختلف. وظاهر الصحيحة الأولى وحدة متعلق اليقين والشك، وهو الوضوء. الرجل على يقين بالوضوء ثم شك، شك في من؟ شك وفي الوضوء. وحدة المتعلق، متعلق اليقين والشك، شاهد صدقهن على أن الرواية صحيحة زرارة الأولى ناظرة إلى باب الاستصحاب، فإن المتعلق واحد. المفروض قاعد أكرر، فما عندي مطلب جديد. الرواية جعلت متعلق اليقين هو الوضوء ومتعلق الشك هو الوضوء. الرجل يكون على وضوء ثم إلى آخره يشك فيه، فمتعلق اليقين الوضوء، متعلق الشك الوضوء، مع وحدة المتعلقين هذا يتناسب مع الاستصحاب لا مع قاعدة المقتضي والمانع، فإنه في قاعدة المقتضي والمانع يكون المتعلق مختلفا. أي أولا. وثانيا الإمام قال لا ينقض الوضوء، ينقض افتهمت ويني ولا؟ والفارق بين هذا الرد وبين الرد السابق صار واضح. لا ينقض، استعان الإمام بمصطلح النقض، ولا يمكن ذلك، يعني الاستعانة بمصطلح النقض إلا في مورد اتحاد المتعلق. أما إذا لم يفترض أن المتعلق لليقين والشك كان واحدا بل كان مختلفا، فالنقض لا معنى له بعد اختلاف المتعلق. إذن استعانة الإمام بلفظ الناقض ولا ينقض اليقين بالشك إن دل فإنما يدل على أن المتعلق لليقين والشك واحد، ولا يكون واحدا إلا في باب الاستصحاب. إذن دليلان ردان أو دليلان على عندنا على أن قاعدة لا تنقض اليقين بالشك التي وردت في صحيحة زرارة الأولى ناظرة إلى باب الاستصحاب. أحدهما جعل المتعلق لليقين والشك هو الوضوء، يقينه بالوضوء وشك في من؟ في الوضوء، أي في البقاء، في بقاء الوضوء، فالمتعلق واحد. ومن دون ملاحظة لكلمة النقض، لا، وحدة متعلق اليقين والشك. أما في الرد الثاني لا، نلتفت إلى كلمة النقض، نقول الإمام استعان بكلمة النقض، والنقض لا يمكن تطبيقه إلا في موارد وحدة متعلق اليقين والشك. هذا كله بالنسبة إلى التقريب الأول، البيان الأول، إعلاما على حجية قاعدة اليقين. البيان الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.